الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا بصدد تفسير آيات من سورة التوبة، حيث تحدثت الآيات التي فسرناها في اللقاء السابق عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليزاحموا أو ينافسوا مسجد النبي في المدينة. يقول تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي بعد أن هدمه المسلمون كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت آثار هذا البناء النفسية في قلوب المنافقين، ستبقى معهم لأن قلوبهم عليلة أصلا، سيظل هذا الهم لديهم إلا أن تقطع قلوبهم، وهذا كناية عن الموت، أي طالما هم على قيد الحياة فإن قلوبهم ستظل تنضح بذلك النفاق وكره الدين. والله عليم حكيم، يعلم ما بداخل أنفسهم، ويعلم مكنونات قلوبهم، فيحكم وهو الحكيم بما فيه مصلحة المسلمين والإسلام. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى صفقة بين الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، وبين من اصطفى من خلقه وهم المسلمين. يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن هذه صفقة بيع وشراء، ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الطرف الأول فيها هو الله جل جلاله، ويا لها من صفقة يكون الله بجلال قدره طرفا فيها. ماذا اشترى الله من المسلمين أو المؤمنين؟ أنفسهم وأموالهم. اشترى منهم أولا الأنفس، الحياة، وهو سبحانه من وهبها أصلا، واشترى منهم ما وهبهم من أموال. لاحظوا هنا، الأموال التي أنعم بها عليهم اشتراها منهم. إذن الأنفس والأموال هي بضاعة وهبها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين، ثم يريد أن يشتريها منهم. إذن هذا هو الطرف الأول من الصفقة، المشتري والبضاعة التي ستشترى. ماذا لهم بالمقابل؟ الطرف الثاني هم المؤمنون. ماذا سيعطيهم مقابل هذه البضاعة؟ بأن لهم الجنة. وهل الجنة بضاعة بسيطة؟ لا طبعا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. وطبعا هم خالدين فيها أبدا بكونوا. إذن الطرف الآخر هم المؤمنون، وسيعطيهم مقابل ذلك الجنة. إذا لاحظوا أيها المسلمون هنا عظم هذه الصفقة، الطرف الأول فيها خالق الأنفس والأموال والذي وهبها للمسلمين، والطرف الثاني هم عباده المؤمنون. من مقتضيات هذه الصفقة، من مقتضيات أن المؤمن يبيع نفسه وماله لله، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون في سبيل مصالح مادية، لا يقاتلون في سبيل بضاعة رخيصة، إنهم يقاتلون في سبيل الله فقط. ومن هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب من يدافع عن بلاد المسلمين هل يعتبر من هذا الصنف؟ طبعا، لأن الدفاع عن بلاد المسلمين هو قتال في سبيل رب هذه البلاد ورب هؤلاء الذين يسكنونها، إنه قتال في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. إذن المؤمنون في هذه الحالة صنفان: صنف يقتل أي يستشهد قبل أن يظهر النصر، كثير من المسلمين ماتوا قبل أن يروا فتح مكة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات في أحد، لم يرى انتصار المسلمين وفتح مكة التي هي بلد. فيقتلون ويقتلون، إذن يقتلون من الكافرين ويقتلون بأن يستشهدوا. وقد سمي الشهيد بهذا الاسم لأنه يؤدي شهادة، يعني في الأصل من كل فلان راح يشهد في المحكمة بده يحكي كلمة الحق. طب الشهيد بماذا شهد؟ يقول المفسرون بأن الشهيد سمي كذلك لأنه يؤدي شهادة، أي يشهد بأن دين الله أغلى عنده من هذه الحياة. فلما شهد بأن دين الله أغلى عنده من هذه الحياة وقدم حياته رخيصة في سبيل الله سمي شهيد. شهيد طبعا صيغة مبالغة من شاهد، شهد اسم الفاعل شاهد، وصيغة المبالغة شهيد أي كثير الشهادة. إذن لأنه شهد بأن دين الله أغلى من حياته سمي بذلك، وأجره طبعا الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الصفقة بوعد حق منه سبحانه، وعدا عليه حقا. إذن ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه بهذا الوعد. أنت لما يعني تاجر كبير يوعدك أنه رح يؤدي لك الثمن، أنت لثقتك فيه وثقتك بقدرته المالية بتقول له خذ اللي بدك إياه، ووقت ما تجيب خلص أنا واثق من اللي عندك، حتى ممكن مرات ما تكتب أنت وياك عقد بيع بس لأنه اسم كبير في السوق، وأنت واثقان في نيته واثقان في ذمته المالية وقدرته. فما بالك إذا كان الذي يعد هو الله سبحانه وتعالى، كفى به شهيدا، وعد عليه حقا. إذا ربنا أكد الوعد هنا بأن هذا وعد حق ليس في القرآن وحده، وإنما هذا وعد قديم جديد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن كل رسول كان يرسل، موسى عليه السلام والتوراة، عيسى والإنجيل، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، في كل الكتب السماوية كان هذا الوعد أو هذه الصفقة يكون منصوصا عليها. طب الآن لو فتحنا الكتب القديمة هل نجد فيها هذا الوعد؟ الحقيقة قد لا نجد، في بعضها قد نجد وبعضها قد لا نجد. لماذا؟ لأنهم كما قال الله تعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. التوراة والإنجيل طبعا نزلت إلى بني إسرائيل قوم مخصصين في زمان محدد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظها، وامتدت إليها أيدي البشر بالتحريف والتعديل، وأصلا كتبت بعد عشرات السنين من موت موسى وعيسى عليهم السلام. وبالتالي صار علماء الدين عندهم يحطوا حسب المزاج، حسب المصلحة، حسب ما يأمرهم الحاكم، حرف كيم الآية هذه، حط الآية هذه بدالها. ولذلك هذا الوعد الذي تنص عليه هذه الآية قد لا نجده في الأناجيل الحديثة. يعني حاليا 4 أناجيل رسمية المعترف فيها غربلوهن أو صفوهن من 400 أنجيل اجتمعوا في مدينة نيكيا في تركيا حاليا، وغربلوا هالأربعمائة إنجيل اللي أصاغوها الحاخامات تعينهم ورجال الدين، وطلعوا بهالأربع أناجيل، والأربع أناجيل بتلاقي فيها تعارضات كبيرة جدا. يعني حتى هم مش متأكدين، بعطيك نسبة لصحتها ما بقول لك إنها دقيقة 100%. الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظه وهو صالح لكل زمان ومكان ولكل قوم هو القرآن الكريم، حرف منه ما تغير من يوم ما نزل قبل 1400 سنة إلى الآن. يعني في قراءات القرآن تسمعوا فيها القراءات العشر، القراءات هذه بقيت محفوظة إلى يومنا هذا. طبعا كيف نجت؟ أنه كانوا أقوام مختلفين بلهجات مختلفة من العرب نفسهم يجوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن بلهجة هؤلاء القوم، وبالتالي حتى هذه اللهجات ما زالت محفوظة. إحنا اللي موجودة عندنا وبنقرأ فيها في فلسطين وبلاد الشام عموما هي رواية حفص عن عاصم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا إلها سند، ولكن في بلاد ثانية ما بيكروا بروايتنا. ولذلك بتلاقي مثلا حتى عبد الباسط والمنشاوي وهالكبار القراء مرات لما يقرأ الآيات بتلاحظ أنه في اختلافات في التشكيل أو في اللحن، يعني المعنى واحد لكن اختلافات في التشكيل. الشاهد في الموضوع أن هذا الوعد صدر قديما وحديثا من الله سبحانه وتعالى. الآن سؤال تقريري، ومن أوفى بعهده من الله؟ يعني ربنا بيسأل في حدا بيوفي بعهده أكثر من الله؟ شو الجواب؟ حاشا وكلا، لا يوجد أحد وعده حق وقاطع أكثر من الله سبحانه وتعالى. فربنا بقول للمؤمنين أنا بوعدكم وعد مقابل هذه الصفقة بالجنة، وهذا وعد حق، وإذا في حدا أوفى من الله سبحانه وتعالى خالق الكون قولوا لي. طبعا الجواب معروف ولكن لم يذكره السياق لأنه معروف في الأذهان وفي الفطرة. ومن أوفى بعهده من الله؟ سؤال هذا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن ربنا بكلهم هنيئا لكم هذا البيع، بما أني أنا وعدتكم وهذا وعد حق وأنا لا أخلف الميعاد، يقول جل جلاله استبشروا افرحوا بهذا البيع الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يعني لا يوجد صفقة رابحة وفيها فوز أكبر من هذه الصفقة، تقدم فيها نفسك ومالك الذي هو أصلا من الله سبحانه وتعالى وتأخذ مقابل ذلك الجنة. السلام. تنتقل الآيات الآن إلى صفات هؤلاء المؤمنين الذين عقد الله معهم الصفقة. يقول تعالى في وصفهم التائبون العابدون. إذن هم أولا تائبون، لأن الإنسان بطبيعته لابد وأن يخطئ، سواء كان هذا الخطأ من صغائر الذنوب التي يلغيها الاستغفار أو من كبار الذنوب التي يلزمها توبة خاصة، لكن الإنسان يخطئ. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطئ. طب ولا إذن كيف نقول أن الرسول كان معصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما كنا في لقاءات سابقة معصوم من ناحيتين. الناحية الأولى مستحيل ينزل أمر من الله أو آية ويكتمها، فهو من ناحية التبليغ معصوم، مستحيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة الثانية أنه مستحيل يحكي آيات من عنده، يعني آيات يفتريها على الله سبحانه وتعالى أو أحكام من عنده، إنما تكون مؤيدة بوحي من الله. والرسول مجتهد مطلق، يعني الأمور التي لم ينزل فيها حكم بالقرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي فيها وحكمه وفتواه ملزمة. طب إذا كان اجتهاده مخطئ كانت تنزل الآيات تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنص على الحكم الصريح. من الأمثلة على ذلك عفى الله عن كلمة أذنت لهم، الرسول أذن لبعض الناس أو المنافقين أن يتخلفوا عن بعض الغزوات فنزلت الآيات تعاتبه. مثال آخر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الرسول اجتهد أنه يحكي مع كفار قريش الكبار أولى من أنه يعلم هذا الأعمى اللي هو أصلا مسلم، كان لك ملحوق عليه، يعني أعطاه أولوية ثانية، فنزلت الآيات تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث في غزوة بدر، ترك الآبار، اجتهاد يعني دنيوي، ترك الآبار بينه وبين كفار قريش، فأحد المسلمين اللي عنده حس عسكري قال له يا رسول الله هذا وحي منك، يعني هذا المكان اللي حطيتنا فيه في بدر أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله والله ما هذا بمنزل، يعني هذا المكان غير مناسب عسكريا. قال له فماذا ترى؟ قال له لا بنخلي الآبار ورانا، بيوصلوا عطشانين وبحاجة للآبار، بلكونا سد منيع أمامها وبنطمرها جميعها وبنخلي واحد بس إنا نشرب منه إحنا. وهذا ما حصل وكان من عوامل النصر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور دنيوية، قد يخطئ حتى في أمور إدارية أسلوب تبليغ الدعوة، لكن الأحكام النهائية لا يخطئ فيها الرسول، فهو معصوم من تلك الناحية. يعني لما نسمع الآية تقول وما إن هو إلا وحي يوحى، مش كل أمر كان ينزل فيه وحي، ترك الأمر لاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور يعني حرمها الرسول ونزل فيها آية. اللي معروف اللي محرم مثلا من المأكولات الخمر والخنزير والدم وأمور هذه محرمة بالأكل، لكن مثلا الحمار الأهلي، الحمر اللي بتعامل فيها الحمار العادي، الحمر الوحشية مباحة، لكن الحمر الأهلية حرمها الرسول بحديث لم تنزل بها آية مثلا. إذن هنا التائبون وصف للمسلمين. العابدون يعبدون الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا يجب أن ينصرف ذهننا إلى فقط الركوع والسجود والصلاة والصيام، كل عمل تعمله على منهج الله سبحانه وتعالى فأنت تعبد الله. فلما ربنا بيقول في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مش ربنا خلقنا بس من شان نصلي ونصوم ونحج ونزكي، هذه جانب من الإسلام. حياتك على منهج الله هي عبادة لله سبحانه وتعالى. التائبون العابدون الحامدون يحمدون الله على السراء والضراء، والحمد على الضراء أكثر من الحمد على النعمة. مطلوب الإنسان أن يحمد الله على النعمة، هذه معروفة إنا، ولكن حتى الضراء أو المرض أو هذه الأمور يجب أن تحمد الله عليها في كل حال. السائحون، هذه اختلفت فيها في آراء المفسرين، فبعضهم قال السائحون هم الصائمون، وبعض المفسرين قال السائحون هم الذين يسيحون في الأرض أي يتنقلون جهادا في سبيل الله، زي ما نقول مثلا عندنا وزارة السياحة أو فلان سائح. ليش سمي بهذا الاسم؟ ساحة في اللغة أي انتقل من مكان إلى آخر، شبه بالسائل الذي يسيح، ليس كالجماد الذي يبقى على شكله وهيئته. وبعضهم قال هم طلبة العلم يتنقلون في الأرض يسيحون لطلب العلم، ولكن الرأي الذي أرجحه الذي قال به بعض المفسرين بأن السائحون هم الذين يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى، أي لا يسيحون فقط بأرجلهم أو بسياراتهم، يسيحون بعقولهم وأبصارهم ومداركهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذا أنسب لجو الآية. الراكعون الساجدون، الركوع معروف في الصلاة والسجود كذلك، وسموا بذلك لكثرة ركوعهم وسجودهم وصلاتهم، أعطوا صفة أو اسم جزء من الصلاة هي الركوع والسجود، إذن هي كناية عن الصلاة والعبادة بشكل عام. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إيش هو المعروف؟ المعروف هو كل أمر تستطيبه النفس وأقره الشرع، أو كل واجب من الواجبات أو الفرائض، كل هذا معروف. الصلاة معروف، الزكاة، الجهاد، حب الخير للناس، مساعدة الناس، كل هذا يسمى معروفا. فالمعروف كل ما استحسنه الشرع سواء كان قولا أو فعلا. طب المنكر، المنكر هو كل أمر تنكره النفس، النفس السوية الفطرة بتنكره. مثلا الكذب، فطرت النفس على بغض الكذب. السرقة، تعال في جميع الشرائع اللي في التاريخ القديم والحديث في كل الدول، في دولة بتبيح لك انك تسرق؟ لانه خلص النفس البشرية تنكر هذا العمل. في الشرع المنكر هو كل امر نهى عنه الشرع، استقبحه الشرع يعتبر امرا منكرا. اذا ما المطلوب منك ايها المسلم؟ ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طبعا حسب قدراتك. ممكن بعضهم بالإيد، هذا المسؤول اللي في يده صلاحيات لا يكتفى منه بأنه يقول للناس يا جماعة ما تشربوش خمر، ما أنت مسؤول تقدر تمنع الخمرات، لا يكتفى منك باللسان. لكن مواطن عادي ما في يده صلاحيات، شاف واحد بده يسرق أو بده يعمل جريمة أو بده يشرب خمر إلى آخره، وراح نصحه بلسانه، أنكر عليه بلسانه يا فلان ما بصير تعمل هاللي بتعمله. طبعا للأسف شائع في مجتمعاتنا رغم أنها مجتمعات إسلامية أنه أول كلمة بقول لك إياها اللي بتأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، وإنت شو إلك خاص؟ شو دخلك أنت في هالموضوع؟ بدي أسكر، بدي أخمر، بدي أسرك، شو لك خاص أنت؟ هو في هذه الحالة ما أدرك حقيقة أنه هذا المنكر لما يشيع في المجتمع مش بس هو اللي بيكتوي بناره، كل اللي عايشين في المجتمع بيكتوي بناره. يعني تصوروا زي ما كنا سابقا لو لا سمح الله انتشرت المخدرات، انت ولادك بيسلموا؟ طب ما هو بيشوف الولاد الثانيين اصحابه في المدرسه وفي الشارع اكثر ما بيشوفك انت في البيت، بالتالي بيتعلم بصير قدوه له الاخرين. اذا ليس من مصلحه المجتمع انها مثلا تنتشر المخدرات او ينتشر الخمر او تنتشر الفواحش بشكل عام. وبالتالي يجب على المسلم واجب شرعي هنا أن يأمر بالمعروف إما باليد إذا كان مسؤول ومعه صلاحيات أو باللسان. طب في حالات قد لا تستطيع لا باليد ولا باللسان، هنا تنكر بقلبك وذلك أضعف الإيمان. يعني مثلا أنت شايف ظلم مش قادر تمنعه ولا قادر تحكي، في هذه الحالة على الأقل على الأقل انكره في قلبك. يعني مثلا بنشوف اللي بصير في أهلنا في غزة، على الأقل أضعف الإيمان إليك كمسلم، يعني لا تعتبر مسلم إذا ما عملتش هيك، إنك تنكر هالمذابح هذه في قلبك. أما تصير تقول الله لا يردهم وتشتفي فيهم وسلم أديك يا نتنياهو اللي بتعملها فيهم، في ناس كلوها في العالم العربي والإسلامي، تسلم إيدك يا إسرائيل اللي قتلتيهم ريحتينا منهم، هذا شو ظل في عنده ذرة من إيمان؟ لا يعتبر مؤمن. هذا اللي بتمنى الشر لإخوان المسلمين. طبعا أكبر المنكر هو عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والحكم بشرع جاهلي، سواء كان رأسمالية اشتراكية علمانية مهما كانت، طالما ينحى شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم لا يحكم به، هذا هو المنكر الأكبر الذي يجب أن تتوجه إليه هموم المسلمين بإزالته بأي وسيلة يقدر المسلم عليها، بالنصيحة بأي وسيلة. والمعروف الأكبر هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب أن يعمل له كل المسلمين كل حسب استطاعته. فربنا سبحانه وتعالى لا تفكر أنه يوم القيامة رح يكتفي منك بصلاتك وصيامك، هذه الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه إلك بتفيدك أنت لحالك، لكن أنت شايف في منكر أكبر في شرع الله ينحى جانبا وما بتعمل أي شيء اللي بتقدر عليه، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على ذلك. شايف المنكر الأكبر وهو تحكيم مناهج كفرية بين المسلمين وبتقدر تعمل ولو باللسان ولو بالقلم ولو بالمال ولو بأي وسيلة بتقدر عليها، في هذه الحالة أنت مقصر وستحاسب عن هذا التقصير أمام الله سبحانه وتعالى. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، يعني سواء كانوا في الحكم بيحفظوا حدود الله، وحدود الله ليست فقط قطع يد السارق وجلد الزاني والقذف بالإثم إلى آخره، إنما كل أمر يحكم فيه شرع الله هو حد من حدود الله. وبشر المؤمنين اللي بصفاتهم هذه الصفات، يتوبون إلى الله ويعبدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.